العلماء الذين يدرسون العربية أكثرهم لا يأبهون لهذا العلم، وهو علم الإيه؟ العروض. ولذلك هذا العلم أنا أقول أيضا ويأتي فتحا من الله على بعض الناس وليس لكل الناس، وكثير من الناس إذا وقفوا عنده يعني يقولون يا أخي هذا علم لا يوجد في أسواق العلماء، وطالما لا يوجد في أسواق العلماء إذن هي بسلامة الله يرمى به، لكنه علم نحتاج إليه في ضبط الأشعار. وأحمد الله سبحانه أنني مما وهبني الله عز وجل به من الفتح أنه فتح علي بهذا العلم وكتبت فيه أولا علم العروض ودرسته، يعني أنا فرحت به في أيام القسم الثانوي وفي كلية اللغة درست العلم وأخذت فيه الامتياز، وبعد ذلك حينما خرجت للتدريس أول ما تكلمت في علم العربية قالوا لي أنت تدرس العروض؟ نعم، هذا علم أنا كنت أفرح به، وهو علم مغلق يعني إذا عرفته يعني لا يتركك وتراه عندك دائما، فدرسته وصنفت فيه كتابا. أول ما درست سنة 1973 وخرج لي كتاب سنة 1976 في العروض، ودرسته هنا في معهد القاهرة. ولذلك يعني حينما سألت أحد الشيوخ قلت له لماذا يعني ينفر الناس من تدريس العروض؟ قال يا بني هو علم ليس في السوق، لا بيع فيه ولا تجارة، يعني فلان يدرس العلم هل سيجد طلابا يسمعون؟ أو هناك من يقول له يعني درس لنا العروض؟ لا، هذا كلام. ولذلك وأنا أصلي في المسجد جاءني المؤذن وكان ممن يبيع في البقالة، فقال واحد أتاني بكتاب قرأت فيه ما فهمت منه شيء، قلت له أي كتاب هذا؟ قال كتاب وجدت فيه أوتار أسباب هذا الكتاب. الأوتاد والأسباب هذا في علم العروض، أن الوتد هذا من مصطلحات العروضيين، والأسباب كذلك، السبب الخفيف، السبب الثقيل، فاصلة الصغرى، فاصلة الكبرى. وأخذت منه الكتاب فوجدته حاشية للعلامة الدمنهوري تسمى بالحاشية الكبرى في علم العروض. علماء القدامى ما شاء الله كانوا يكتبون في العلم، يكتبون بنهم ولا يكتبون العلم كعلم، وإنما يكتبونه كدين، يعني يتدينون ويتعبدون بالكتابة في العروض لوجه الله الكريم. ولذلك قيل عن واحد كان يحب أن يكون من أهل العروض، فذهب إلى شيخ قال له يا شيخ أنا أريد أن أتعلم علم العروض، قال طيب تعال. السبب الخفيف حركة مع السكون، حينما تقول لم، اللام متحركة أو الميم ساكنة، إذا لم هذه فيها السبب الخفيف. سبب ثقيل حركتان وسكون فلم. طيب يعني ماذا أصنع من الحركة مع السكون حركتان مع السكون؟ كريم، والإنسان إذا أحب شيئا يعني دخل فيه، وإذا كره شيئا خاصمه. فبعد فترة رأى الشيخ أن طالب لا يصلح فأراد أن يصرفه ولكن بأدب، والعلماء كانوا في القديم على أعلى درجات الأدب أنهم تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيخ أول ما أتى قال تعالى يا بني ذكرت الدرس السابق؟ قال الله يا سيدنا الشيخ أنا يعني ذكرت على قدر المستطاع. قال قطع البيت التالي، قطعه يعني قطعه إلى التفعيلات، كما قطعت أنا كده بدأت بسم الله يمنجي خلقنا فعول وفاعل. قال لا تفضل يا شيخنا. قال الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فعرف الإشارة، إذن هو لا يريد التقطيع لما يريد إيه؟ أن يذهب. ولذلك حمل أوراقه وقال سلام عليكم يا شيخنا سلاما لا لقاء بعدكم. أين يا بني قطع؟ قال لا 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 يقصد التقطيع وإنما يقصد القطيعة. فسلام عليكم. ولذلك يعني هذا العلم الذي يعني فتحنا فيه الباب من كلمة أرجوزة، هذا العلم موجود. يعني أنا درسته أكثر من مرة، درسته لبعض الطلاب في السعودية بيني وبينهم، وعلى رأي شيوخنا الذين كانوا يعرفون قالوا هذا علم مغلق. مغلق لأنه بحار محدودة، والتطبيق لا يكون إلا على الشعر ولا يستعمل إلا في الشعر فقط. إذن في الكلام النثري لا يوجد، ولذلك هو علم مقفول يعني لا يتحرك. الذين تحركوا فيه وقالوا نكسر التفعيلات ونأتي يعني بكلام موزون في النفس، وهذا كما قال شيوخنا ومنهم الشيخ الشعراوي قال هذا فلس، يعني هذا الذي يقول بهذا الشعر الجديد الذي لا وزن فيه ولا قافية، هذا كلام منثور. يعني حينما يقول ذهبت إلى كليتي وامتطيت مطيتي ورأيت الطلاب وقرأت معهم كل باب، هذا شعر يجعلونه شعر. وما زالت مجلة الشعر إلى الآن، هناك مجلة تسمى مجلة الشعر والقصة، يكتبون الشعر ويسمى الشعر الجديد، يعني الذي خلى من التفعيلات وخلى أيضا من نهاية الأبيات. هذا ليس بشعر، إنما هذا من باب الفلس في لغة العرب. لغة القرآن تحتاج منا إلى توقف وتأني وتمهل، وإلى أن يدخل فيها الإنسان دخولا مخلصا لوجه الله الكريم حتى يرى شيئا من الفتح عليه. الشعر هنا يقول أبا الأراجيز، يعني يا أبا الشعر، وهذا مدح له، ولكن سترى الآن هذا المدح. أبا الأراجيز، ثم قال يا ابن اللؤ. ما معنى اللؤ؟ الرجل اللئيم هو الذي لا كرامة له ولا يوصف بأنه كريم، يعني هو لا يكرم وليست له صفة من الصفات الكريمة، ولذلك يسمى إيه؟ لئيما. ولذلك قال أبا الأراجيز فيها مدح، يا ابن اللؤم فيها إيه؟ ذم. إذن هو لم يقصد بالمدح المدح، إنما قصد بالمدح الذم، وهذا يسمى عند البلاغيين بجعل الذم في صورة المدح، بجعل الذم في صورة إيه؟ المدح. حينما تأتي لطالب مثلا يذاكر ولا يفهم تقول تعال أيها العالم الكبير وقل لنا كذا وكذا، هل هو عالم؟ هذا ذم في صورة المدح. ولذلك حينما قال أبا الأراجيز هذا ليس بمدح، إنما هو إيه؟ هو ذم في صورة الإيه؟ المدح، لأنه قال بعدها يا ابن اللؤم توعدني، يقال وعد وأوعد، وعد في الخير وأوعد في الشر. إذا أوعد يوعد، إذا أوعد في الإيه؟ في الشر، لكن وعد في الخير. ولذلك قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذا وعد لا تكون إلا في الإيه؟ في الخير، وأوعد في الإيه؟ في الشر، لأن الهمزة تسمى بهمزة السلب، همزة إيه؟ ومعنى السلب يعني سلب المعنى إلى ضده. إذا أوعد أي سلب الخير، وصارت الكلمة على المعنى المضاد. إذا ضد الخير ليه؟ الشر. إذا حينما يقول أبا الأراجيزي يا ابن اللؤم توعدني، إذا توعدني إيه؟ خيرا أم شرا؟ ها؟ شرا، لأنه أوعد يوعده، لكن وعد يعد. يعني لو أنه قال أبا الأراجيزي يا ابن اللؤم تعدني، إذا يعده خيرا. لكن إذا قال توعدني يعني توعدني إيه؟ شر. واضح؟ أبا الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، يعني أنت تهددني وتقول سأفعل فيك وأفعل فيك. إذا الإعاد تهديد، الإعاد فيه إيه؟ تهديد. ثم قال وفي الأراجيز، ثم قال خلت، خلت بمعنى ظننت. اللؤم والخور، اللؤم كما قال في البداية يا ابن اللؤم، إذا اللؤم في الأراجيز يعني اللؤم في هذا الشعر الذي تقول، يعني الصفات اللئيمة الدنية في شعرك. اللؤم والخور، الخور بمعنى الضعف عن لقاء العدو. فلان عنده خور، يعني عنده جوب لا يلقى الأعداء، وإنما هو جبان لا يحب أن يكون جادا ولا أن يكون في ميدان القتال ولا في ساحات الاستشهاد. إذن هذا خور. إذن يقول اللؤم والخور الصفات الخسيسة والصفات التي لا تدفع الإنسان للقاء الأعداء، يعني الجهد مع الخور في هذه الأراجيز التي تقولها. ثم قال خلت، إذا خلت هنا دخلت بين المبتدا والخبر. المبتدا أين هو؟ اللؤم. اللؤم والخور في الأراجيز، إذا مبتدا مؤخر، مبتدا إيه؟ وعطف على المبتدا، والمعطوف على المبتدا يكون أيضا مبتدا. إذا اللؤم والخبر هذا هو المبتدا. أين الخبر؟ في الأراجيز. إذا الخبر جار ومجرور مقدم، وخلت دخل بين المبتدا والخبر، وجاء الكلام بالرفع، إذا جاءت خلت بين المبتدا والخبر وأهملت. ونحن قد قلنا إنه إذا كان الظن أو أخوات ظن جاء ذلك بين المبتدا والخبر، يعني جاء بين المفعولين لها، جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإيه؟ الإهمال. وعلى الإهمال جاء قول الشاعر أبا الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. فهمتم البيت؟ بهذا البيت من باب المدح أم من باب القدح؟ هذا قدح، يعني هذا يعتبر من باب الذم والقدح، وهو المسمى في لغة الأدباء ما يقابل المدح. قابل المدح إيه؟ الذم والإيجاء. إذا هذا من الإيجاء. طيب هات الكلام الذي بعده. العرب أرباب كلام.
فاللؤم مبتدأ مؤخر.
نعم.
وفي الأراجيز في موضع رفع لأنه خبر مقدم. وألغيت خلت لتوسطها بينهما. وهل الوجهان سواء أو الإعمال أرجح؟ فيه مذهبان. ومثال
يعني حينما نقول يجوز فيها الإعمال والإهمال، طيب هل الإعمال أرجح أم الإهمال أرجح أم أنهما على حد سواء؟ والله هناك كلام للعلماء، ويبدو أن الأمر كان له في كل زمان اتجاه. يعني في بعض الأزمنة رجحوا الإعمال، يقول لك لا الفعل قوي إذن يعمل وهو متقدم ومتوسط يعمل لماذا لقوته؟ وبعضهم يقول لا في زمن آخر، لا هذه إذا توسطت فالعمل صار بالنسبة لها يعني ضعيف، إذا تهمل مع جواز الوجهين، يعني يرجح الإعمال مرة ويرجح الإهمال مرة. ولكن المصنف يعني في كلامه هذا دلل أو أشار على أن ظن إذا وقعت بين المبتدأ والخبر جاز فيها الإعمال والإهمال على السواء، جاز فيها الوجهان على إيه؟ على السواء. فضل اسم.
ومثال تأخرها عنهما قولك زيد عالم ظننت،
قولك
قولك زيد عالم ظننت،
زيد عالم ثم يقول ظننت، يعني هذا ليس من باب اليقين، جعلوا زيد على وصف العلم، هذا لم يكن يقينا وإنما هو إيه؟ ظن. ولذلك جاء بالحكم أولا زيد عالم ثم أتى بما في نفسه وقال ظننت، إذا ظننت هنا جاءت متأخرة، فجاز الإعمال وجاز الإهمال. نعم
بالإهمال وهو الأرجح بالاتفاق.
طبعا أرجح، لماذا الإهمال أرجح؟ لأنها صارت الآن متأخرة، وإذا صارت متأخرة إذا العمل في المتقدم عليها صار إيه؟ ضعيفا. ولذلك وهي متوسطة يعني بين معمول قبلها ومعمول بعدها، إذا فيها شيء من القوة، لكن إذا تأخرت صارت إيه؟ ضعيفة. كما إذا خرج الإنسان على المعاش هل له من القوة مثل ما كان في أيام العمل؟ لا طبعا، كان في أيام العمل له كلمته المسموعة، ولكنه إذا خرج على المعاش صار واحدا من الناس، حتى لو قال لواحد يعني أنا أريد أن تفعل كذا وكذا، يا أخي دعك من كل هذا، أنت أصبحت الآن في المعاش وتغيرت الأحوال وتغيرت المقامات، ويرى نفسه أنه لا يستطيع العمل. كذلك ظن إذا تأخرت معنى هذا أنها صارت بعيدة عن المعمول، فإذا بعدت عن المعمول إذن الإهمال أرجح، الإهمال إيه؟ والإعمال قليل، والإعمال إيه؟ قليل. فضل سيدي.
ويجوز زيدا عالما ظننت بالإعمال،
يجوز لكن هذا قليل. نعم. قال الشاعر،
قال الشاعر القول في أثر ظننت فإن يقل ما قد ظننت فقد ظفرت وخاب.
القوم في أثري، هذا مبتدا وخبر، معنى في أثري أنهم جاءوا من ورائي، لأن الأثر ما يتركه الإنسان بعد المشي على الأرض يسمى إيه؟ أثرا. وكان العرب يقتفون الأثر. ما معنى يقتفون الأثر؟ يعني يسيرون من وراء الأثر ويقولون هذا الأثر لفلان، وهذا من فراسته، يعني كان من فراسة العربي أنه يعرف الآثار ويعرف صاحب الآثار، يعني الأقدام عندهم صارت في أذهانهم واضحة، حينما يرون أثرا على الأرض يقول هذه قدم محمد وهذه قدم أبي بكر معه. ولذلك في الهجرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم وهم رقود، جاءهم النوم فناموا، ولما أصبح الصباح وكان ما كان قالوا إذا نتتبع الأثر، فساروا في أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعدوا الجبل، ثم انقطع الأثر عند الغار، فقال يعني الغار هل يدخل فيه محمد؟ إن على بابه عنكبوت وعلى بابه حمامة عششت أو باضت، إذن يعني محمد لا يمكن أن يدخل هنا، العنكبوت على الغار حمامتان كذلك، إذا محمد لم يدخل هنا. طب أين ذهب؟ لا ندري، انقطع الأثر. عاد. إذا الأثر يعني ما يتركه الإنسان على الأرض. فالشعر يقول: القوم في أثر، يعني يسيرون ويتتبعون آثاري على الأرض. ثم يقول: ظننتم. هو يقول هذا الكلام وقد أفلت منه. إذا حينما يضع هذا الكلام في ذهنه لا يضعه على سبيل العلم، إنما يضعه على سبيل الإيه؟ الظن. ولذلك قال: القوم في أثري ظننت، يعني أنا أظن هذا. ثم يقول: فإن يكن ما قد ظننته، يعني فإن يكن ما ظننته فيهم أنهم على أثري ويتتبعونني، فقد ظفرت، يعني ظفرت بالهروب، وخابوا، يعني أنا أفلتت منهم وهم إيه؟ خابوا في سعيهم، يعني أنا سأتعبهم في البحث عني وفي النهاية لن يصلوا إلي، فقد ظفرت بالفرار وإيه؟ وخابوا في سعيهم. ففي قوله القوم في أثري مبتدأ وخبر، أين المبتدأ؟ القوم، وأين الخبر؟ في أثري. طيب ظننت جاءت متأخرة، إذن الإهمال هو الأرجح، ولذلك جاء البيت على الإهمال، لأن الكلام بدأ بالمبتدأ وجاء بعده الخبر وجاء الظن بعد أن انتهى المعنى، فإذا ما انتهى المعنى يكون قولهم ظننت بعد المبتدأ والخبر تكون مهملة ولا تكون عاملة، وإن صح الإعمال، وإن صح إيه؟ الإعمال. فضل سيدي.